راديو دبنجا راديو
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
سامعين الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر اثير راديو دبنجا. ضمن صفحات دفتر مشاعر اليوم نستمع لمساهمات وصلت لبريد البرنامج لهذا الأسبوع. البداية اليوم مع الشاعر العطا علي العطا في دفقة شعرية تلامس واقع الحياة اليومي في بلادنا.
يومي على الله ليل ونهار، سارح بالي اجيبه يا ودي، ما مليت من التكرار. انا متيقنه باحوالي، كيف متصالحه مع الاقدار. حال الدنيا الايام اللي فيها شوي، الاعمار اللي فيها قصار. رحم الله السير كان طيب، مو زول هين، كل اسرار كان متيقن، كان مترحمن، كان شغال فوق كالروح حمار. ماسك خشمه ولا بيتكلم، عمره السر ما كان سرسار. يوم ما توصاني كتير، وصى ولاده وصايا كتار. أمسكوا قوي بس في حق الله، وراعوا ولادي حقوق الجار. يوم السر يتشحد وصنى، البيت صنى، أصبح صني كما الآثار. ما فيش فيه بلا الإيمان، ما فيش عندي بلا الإصرار. ما هميت بيدي الوحدة، إنه ولادي الليل صغار. هم الهم خليته على الله، هم تربات، هم تعليم والإيجار. جدول صبري ما تمسح يجري من فوق تقنة كف سرسار. كيف الشورى السوق سايب، الحال واقف، المتحركة هي الأسعار. راس الخيط عند السبابة، الخياطة مع التجار. فات السر، ربنا يعدل قداميته، يرحمه الله الزوج البار. ما نقنقت وراه بتاتا، ما قنبت أدق في الطار. سارحة أفكر أنا منسجمة مع الأفكار. قلت أجرب زي الأرض، زي ما جربت الحجار. عشان أولادي أحمد ومريم والتيمان عامر وعمار. أنا ساسكت عليه كم مهنة، لا جخ فاضي ولا بوبار. سني للحول أنا بحفي القش، أحلف أقول فد يوم ما بار. أخر الدور صفقت إيدي، أكل قروشها للأبقار. فيه نعايم بعين قلبي، شيل الحق يعمل أبصار. حق عفيت عفو لله، ولا تأسفت على الشي صار. ستة شهور ساقرت الصاج، عدلة حول من العسكار. الأذان قبال ما يأذن، سبع ثواني ملاها كسار. لا كليتها ولا مليتها، آخر شي وآخر الأخبار. صاحب المطعم كيف حيرني، يومي على الله يجيب له عذار. مر السوق بقى ميت خالص، شغال شغال سمسار. كم ما دخل قرش بيفطر، آدي بيقعد دون إفطار. كل الطلبة فطور بوش، موية فول بيزير تشمار. السياق واقعين السلطة، طماطم دكوة بصل وخيار. عرفت شغلت معي ما بتنفع، أنا خليته عشان جبار. أنا خليته عشان زبزاغ، طلقت طريقه عشان مكار. حتى هو ذاته عفيته لله، ما العفو لله بقال جدار الله مخير فينا جميعا ليه الخير هو في مختار
ومع أميرة عبد الرازق أم مازن التي أتحفتنا بهذه المشاركة بصوتها نستمع.
قوافي اختمرتك فيني فكرة وأنت تختال في الخواطر زي سنابل الريدة تبهج بالدلال ترقص تفاخر فجأة طليت في المشاعر من حواش الحس تسامر تشده القول في حضورك كون ضمك ماني قادر كنت مصنقرة في رصيفك دايرة بيك تهنى باكر شارفة لي غيمات خريفك تمطر على الكون والأزاهر تمطر الكون والأزاهر عشمي بكاثف خطولك وتهدي لي دنياي بشاير احتويتك بين حروفي وطرت بيك فوق المنابر احتضنتك في الخلايا فرحت عبيت المشاعر قلت اشيلك من خيالي لقيت فضولي وراك ساير سيبني وارحل كان بتقدر لا محال والمولى قادر قالوا عني حنين شاعر أريدني دون بلا مشاعر قالوا زي ليلى وبسين أريد بيس أريد قيس الليلة حاضر كان هيفهم احتمالي ويعتذر وانا ليه عاذر كان هيختصر المسافة ويحتويني بلا خسائر والجنون في قربك أحلو لو عذاب الشوق يسافر خوفي من تبقى العواطف ريشة والأيام دفاتر والوصال بيقل ذكرى والعشم يبكي المصاير نخسر الألفة الحميمة والعذاب يبقى المحاضر يا غوافي فلا تنوحي كفاية بللت الدفاتر كل حروفك آه تحرق من حشا تعب المسافر وليل مسافات الحزينة في دروب خطوات عامر جودي لو قادر بأماني أو كلام طاعم وساحر قني بفرح التلاقي وأطرب الطير المهاجر أسرق الطيب فنونك من صباح بنور باهر في شواطئ النيل تباهي وأهدي للعشاق جواهر أهدي للعشاق جواهر أمير عبد الرازق شريف.
أخيرا مع اللاجئ السوداني في دولة ليبيا غاندي مفتاح الذي بعث إلينا بمساهمته التالية نستمع إليها بصوته.
عدد من أمامك كيف خطاوي الدنيا خلت لك غبار الفات ولون من جلدك الأغبش نفس حر النهار والنار عدد من أمامك كيف خطاوي الدنيا خلت ليك غبار الفات ولون من جلدك الأغبش نفس حر النهار والنار وكم رسمات صوت منك سكات مرات دموع أشواق ورجت كم غدر فراق مركت من الدرب مديون مطالبنا مركت من الدرب مديون مطالبنا مطالب زوري بدور يفهم وما يهتم بدور يسمع غناوي ونم وحس العمر لما يمر تمر لحظات يمر كم يوم شهر شهرين سنة وسنتين مركت من الدرب مديون مطالبنا مطالب زول بدور يفهم وما يهتم بدور يسمع غناوي ونم وحس العمر لما يمر تمر لحظات يمر كم يوم شهر شهرين سنة وسنتين مطالبنا مطالب روح بتكبر في أرض واضحة تشرب من وسط من قيف تصل عند القدم وتقيف تصد للقلب تحس وتشوف تسالم الطيف مطالب روح رمت فكرة عشان بكرة وبقت ست الحياة الهسي مطالب روح رمت فكرة عشان بكرة وبقت ست الحياة الهسي تفتش في نغم مبمود رفيق كل العمر مبفود تموت سوى غدر منحود مطالب أنجو من الكون أفكر في الرماد والنار كانوا صحاف ولاد كانون بنفس اللون ونفس الكون مطالب أنجو من الكون أفكر في الرماد والنار كانوا صحاف ولاد كانون بنفس اللون ونفس الكون غاني مفتاح.
وهكذا انتهت رحلتنا مع دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. حتى الملتقى، كونوا في أمان الله وإلى اللقاء.
دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
راديو دبنجا
الديوان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان من دبنجا. الحرب في السودان أثرت على مناحي كثيرة جدا، وأثرت في مؤسسات، وأثرت أيضا في مجتمعات، وأثرت أيضا في حركات اجتماعية يعني ضعيفة جدا مثل المرأة والطفل. نحن في السانحة دي حقيقة يسرنا أن نستضيف الأخصائية والاختصاصية دكتورة مروة إبراهيم. دكتورة مروة، عشان نتكلم عن الآثار النفسية التي يعني تركت الحرب على المرأة السودانية، وكيف نحن أو أنتو والمجتمع يقدر يعني يهيئ المرأة ويأهلها ويعمل لها إعادة تأهيل حتى أنها تعود لتقوم بوظائفها الحياتية اليومية. أهلا وسهلا بك دكتورة مروة.
مرحبا بكم، سعيدة بأن أنا أكون معاكم في راديو دبنجا في السانحة دي، ونتمنى يعني أنه الحرب في السودان ما طول أكثر من كده، لأنه فعلا عنده آثار زي ما أنت قلت أستاذ محمد. طيب، بالنسبة للسؤال بتاعك وأنه كيف الجانب النفسي ممكن يعني يتأثر به المرأة خلال الحرب دي، طبعا المرأة هي يعني نص المجتمع أو كل المجتمع، يعني خصوصا إحنا حسب نتكلم عن نساء يعني عاملات ونساء ماسكات الأسر، ده غير دورة هي ذاتها في الأسرة وفي البيت كمربية وكموجهة. وطبعا ما بنقدر نغفل يعني عن الفترة الحسية إحنا فيها دي، وليعتمد المرأة ممكن تتأثر. بالضرورة المرأة بتتأثر بصورة أكبر، لأنه أصلا التركيبة الجسدية التركيبة العاطفية مختلفة من الرجل، فبالتالي تأثيره بيكون أعلى وأكبر وأكثر تأثيرا على الغيرة. يعني لما بالذات المرأة تتأثر بصورة أو بأخرى من الناحية النفسية. بنتكلم عن يعني سنتين وحاجة من الحرب حسي، بالضرورة الآثار ممكن تكون يعني اتضررت منها المرأة بصورة يعني مباشرة مختلفة، زي ما حسي انت تكلمت انه يعني الحرب أثرت فينا، فبالتالي في نزوح، في فقدان، في مدى الحرب ذاته طال شديد، يعني دي ذاتها المآسي اتكررت وبقت ما من صايد واحد، بأكثر من صايد.
أستاذة، هل الصدمات النفسية التي تعرضت لها المرأة، يعني سواء كان صدمات الاغتصاب أو العنف المباشر أو فقدان الأطراف أو النزوح أو حتى المرأة فقدت زوجها وفقدت العائل، تفتكري إنه يعني شنو المعالجات الأولية لمثل هذه الانتهاكات ولمثل هذه الأحداث التي يعني أو هذه الصدمات التي أصابت المرأة؟
طبعا يعني أسوأ ما في الحرب إنه المرأة يعني تستعمل ذاتها كجزء من الـ من الـ من الوسائل بتاعت الحرب، زي السلاح واحد، لأنه الحاجات اللي أنت حس ذكرتها سواء كان اغتصاب أو النزوح أو فقدان المرأة ذاتها في حد ذاتها يعني ممكن تكون ما موجودة بسبب اختطاف أو وفاة أو كده، فبالتالي يعني تتأثر. لكن الصدمات اللي ممكن تتعرض لها المرأة التدخلات كثيرة شديدة، طبعا في الجانب النفسي ممكن تكون خطواتنا يعني العلاجية بعد تضرر المرأة أيا كان نوع التضرر، ممكن تكون حاجات عملية علمية عندها منهجية عشان أنا مثلا أقدر أساعد المرأة دي. لكن إحنا بنتكلم دائما على إنه ما قبل وصول المرأة دي للعلاج المتخصص الصدمات اللي بتتعرض لها المرأة كثيرة شديد، وردود أفعال الصدمات دي إحنا لو عرفنا الأساسيات زي الإسعافات الأولية بيكون كويس. يعني إحنا بنقول إسعافات نفسية أولية على أساس إنه الشخص ده ذاته يقدر يصلني أنا بالذات، زي مثلا الاغتصاب ما كل النساء بيقدروا يعني يصلوني أنا في المركز أو يتلقوا الخدمة المتخصصة.
دكتورة هل الآن بالكلام اللي قلتي ده، يعني دي كلها تدابير كثيرة جدا وإجراءات وتشخيصات وكده، في هل الآن السودان عنده مؤسسات فاعلة تقدر تستوعب مثل هذه الأحداث؟
والله يا أستاذ محمد، هي طبعا الخدمة النفسية أصلا من قبل الحرب كانت فيها يعني زي ما بقولوا حوجة، وفي ما نقول حس الحرب الأخيرة دي السودان أصلا بيعاني من صدمات مختلفة من القديم يعني. لكن برضو لو حسن نقيم حسي وضعنا بتاع الحرب، طبعا وضع مأساوي. معظم الأخصائيين النفسيين والكوادر الطبية سايكاتريست بالذات الأطباء النفسيين بيجوا خارج السودان، أو إذا موجودين داخل السودان البيئة تحت العمل بقت ما موجودة. يعني أغلب المستشفيات تحت الطب النفسي حاليا ما شغالة، أو الشغال ما بنفس الكفاءة بتاعتها. طبعا يعني انحسرت أو بقت الخدمة أقل بكثير من قبل الحرب، أو تكاد تكون في وحدة في مستشفيات، يعني حتى إيمان ما مستشفيات متخصصة بالصحة النفسية لكن فيها أقسام بتاع الصحة النفسية، تكاد تكون يعني شبه سطحية جدا الخدمة.
دكتورة مروة، يعني ممكن نكون نحن يعني أو أنت ونحن وقفنا في حتة إنه المرأة التي تعرضت للصدمات النفسية بتحتاج لرعاية حتى من مسؤولية يعني رعاية اجتماعية من المجتمع نفسه. المجتمع في بعض المجتمعات يعني بيسبب مضايقات نفسية للمرأة التي تعرضت للعنف الجنسي أو المرأة التي تعرضت للاغتصاب. في الحالة زي دي أو في حالات زي دي، شنو المطلوب من المجتمع السوداني في أنه يستطيع أنه يعني يقبل مثل هذه العاهات النفسية وهذه الصدمات النفسية التي حدثت للمرأة السودانية؟ وإنتوا كاختصاصيين بتوصوا بشنو؟
طيب سؤال مهم شديد صراحة، وأتمنى يعني أكبر شريحة تسمع كلامنا ده، إنه في وصمة حقيقة أصلا في المرض النفسي. عشان أنا أمشي لدكتور نفسي ومن زمان عندنا الحاجة دي، يعني ناس بيمشوا لشيوخ وبيمشوا لناس مثلا معارفهم وكده بيشكوا مشاكلهم النفسية، لكن إحنا ما عندنا الثقافة دي. فالموضوع ده بس عشان هو إحنا ما تربينا على الحاجة دي، نهيك عن إنه ده في الوضع الطبيعي، هيك على إنه ممكن يكون في مشاكل يعني زي الاغتصاب، زي مثلا اعتداء الجنسي، زي مثلا إنه يكون في اختطاف، أيا كان شكل الإساءات أو الإزاء اللي تعرضت له المرأة، طوال بندخل في قصة الوصمة دي. ده أكبر معيق، لأن وصمة مجتمعية بحتة، فدي نقطة أساسية نثبتها. النقطة الثانية إنه الأحداث الصادمة بتجي للمرأة، الخصوصية بتاعة الخدمة احنا ما عندنا برضو، لانه احنا مجتمع اجتماعي، مجتمع بتاع ونسة، مجتمع بتاع انجل شنو، انا ممكن اساعد بشنو، طوال بدخل مع بدخل فيك شمال يعني، حتى لو ما بعرفك بالمعنى يعني. فنحن مجتمع الطابع بتاعه طابع ها في شنو الشمار ده، ففي حاجات برضو بتجيب عائق في الخدمة، انه انا حتة انه انا اثق في الشخص البروفيشنال او الزول اللي بيقدم لي الخدمه بصوره عمليه. المجتمع ما بدي يعني، احنا كثير مرات في العياده يقول لك انت بتكتب الكلام ده تودي وين؟ الكلام ده حتوري لزول، معناته بيكون بتوري انه في سريه وخصوصيه وكده، فبالتالي في مشكله بتاعت انه احنا منمطين. الحاجه المفترض احنا كمجتمع حاسين، بما انه يعني بعد الحرب دي في احداث ما بيدنا، مفترض يكون في حاله بتاعت وعي عام.
دكتورة، الناس والسودانيين يعني دائما وابدا بيراهنوا، واحيانا الضحايا ذاتهم بيراهنوا في انه القضيه دي بمرور الزمن، بمرور الزمن ممكن يتعالجوا. هل النظره دي صحيحه؟ هل النظره دي صحيحه انه خلاص الحكايه بخلوها، بقول لك خلاص الزول بيتعالج بعد فتره وكده، بدون ما يعني يراجع الطبيب ولا يلقى الدكتور ولا كده؟
طيب الحاجه دي بتنطبق على الاحداث العاديه في حياتنا يعني، ممكن انساها بالتقادم او مع مرور الزمن، لكن مع الاحداث الصادمه ما بتتنسي مع مرور الزمن، بل بالعكس بتزيد مع مرور الزمن.
بالكلام اللي قلتيه يا دكتورة، معناها الضحايا محتاجين لدعم، يعني دعم مجتمعي، ومحتاجين لأن المجتمع يقدم لهم خدمات، لأنه يعني بدل ما يأذيهم، ولأنه بعض المجتمعات بتفتكر أنه زي قضايا الاغتصاب هي وصمة عار اجتماعية. فهل شنو الممكن يعني انتوا بتوصوا بشنو للمجتمعات اللي وقعت فيها مثل هذه الهزات وهذه الانتهاكات؟ يعني مطلوب من المجتمع شنو؟
اول حاجه مطلوب من المجتمع انه يتعامل مع الضحايا، بالذات الضحايا، انهم هم زي ما قلنا حسي وضحيه، وهي ضحيه، لانه انا ما بخاطري حصل لي الحاجة، لازم الحاجة دي تكون موجودة. كيف نصل لمرحلة بتاعت إنه المجتمع يتعامل معاي كضحية ما كجاني أو كزولة يعني ممغوزة في المجتمع؟ إنه الوسائل المتاحة يعني حاسس زي برنامجك ده، ده ما رادي، أنا في النهاية بقيم شنو الحاجات اللي بتخليني أنا أوصل المعلومة في تحتي، التلفزيون ولا الراديو ولا المواقع التواصل، على أساس إنه المجتمعات دي كلها حس إحنا في زمن أي مجتمع بقى فيه الوسائل دي ما بيخلو من وسيلة من الوسائل دي. فبالتالي واحدة من الحاجات يعني إنه الناس تشوف الوسيلة الممكن تكون متاحة في مجتمعات حصلت فيها الحاجة دي، وتبدأ في نشر أهمية التدخلات للأشخاص، للنساء اللي تعرضوا للحاجة دي.
طيب مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا للدكتورة مروة محمد إبراهيم الأخصائية النفسية، وحقيقة نحن يعني نجيب في هذه الحلقة، وسنتحدث في الحلقة القادمة عن ظاهرة الاختطاف في هذه الأزمة الكبيرة وفي هذه الحرب الكبيرة، ونتكلم إن شاء الله يعني شنو ممكن يعني الخدمات اللي ممكن نقدم بها، أو المؤسسات الطبية النفسية، الخدمات اللي ممكن يعني تأهل بها الضحايا وكده. حتى ملتقى جديد لكم، تحيات دكتورة مروة محمد إبراهيم، وهذا محمد صالح عبد الله ياسين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الديوان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ذا نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 ودي تديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داية بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموها اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه. ممكن
راديو دبنجا يقدم